الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى البخاري عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت في النفقة. وروي عن ابن عباس وجمع من التابعين نحو، وقال الليث بن سعد عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرنا على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الآية مجملها أنها تعين في أسباب التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الدولة وعن المجتمع والذب عن حياضها، بعد أن ذكر لنا ربنا تعالى أن بيت الله حرام وأن الأشهر الحرام لا يجوز فيها الاعتداء بالقتال، وأنه إن اعتدي علينا فلنا أن نذب عن أنفسنا. وتبين معنا من درس أمس أننا إن بدأنا عدونا بالقتال في أشهر الله الحرم ثم دخلت علينا فلنا أن نكمل قتالهم. وقلنا هذان الأمران في ذاك الوقت الذي كان فيه عز للمسلمين كانا بمثابة القوانين الدولية المعروفة لسلامة شعيرة الحج. جاء بعد هذه الآيات مباشرة الحج وأحكام الحج، فالشرع منع القتال في بيت الله الحرام وفي الشهر الحرام من أجل إقامة السبل لتمكين المسلمين من الحج، ولأنه في هذا إشارة إلى أن الدم وإراقة الدم في الشرع غير محبوب، فمنع الشرع إراقة الدم في المكان الحرام وفي الزمان الحرام. ثم بعد ذلك، بعد أن نظم لنا ربنا علاقاتنا مع غيرنا، حصننا ربنا وذكر لنا أسباب قوتنا. بعد أن نظم شأننا في الخارج حصننا من الداخل، وبين لنا سر قوتنا، سر قوة المجتمع. كل الآيات في كل مقطع منها فيها إحكام أسباب قوة الدولة، قوة المجتمع، الذب عن حياضها، كيف تكون، كيف يكون المجتمع المسلم قويا. بدأ الله عز وجل بقوله في الآية: وأنفقوا في سبيل الله، البذل. فإن المجتمع متى أمسك ومتى وجد فيه الشح فإن المجتمع لا محالة متفكك، وإن المجتمع لا محالة ستظهر فيه كثير من الآفات الاجتماعية من الطبقات وكثير من الآفات الخلقية. فسر قوة المجتمع أن يكون المال بأيدي الأخيار، وأن يكون هؤلاء الأخيار أن تكون نفوسهم أوسع من أموالهم فيبذلون. ومتى أمسكوا عن البذل وقع الهلاك، والهلاك سواء كان هلاكا ماديا أو كان هلاكا معنويا. ولذا متى أمسك الناس عن العطاء، متى أمسك الناس عن العطاء ما قامت القوة، ما حصلت القوة في المجتمع، لا في الآثار والعلاقات المعنوية التي بين أفراده، حتى على مستوى البيت الواحد. في البيت الواحد إذا ما وجد من يبذل، من وسع الله عليه لم يبذل، فإن أفراد الأسرة تتفكك. فما بالكم في العشيرة، فما بالكم مع الجيران، فما بالكم في جميع أفراد المجتمع. ابذلوا وأنفقوا في سبيل الله. أول ما يخطر في سبيل الله في مثل هذا السياق، ليس من سياق الزكاة الذي وردت فيه نصوص وأحاديث خاصة ويأتينا ذلك مفصلا، هنا في سبيل الله أول ما يخطر في البال ويسنح في الخيال من خلال السياق المأمون. وذكرنا أن السياق، سياق الآيات، دلالة فيها أمان لفهم مراد الله سبحانه وتعالى. فدلالة السياق في قوله مع ما سبق متلمسين المعاني والمقاصد، إنما يراد بها الجهاد في سبيل الله، إنما يراد فيها الجهاد في سبيل الله. ولكن ألفاظ القرآن ألفاظ عامة ولا تصادر الدلالات العامة، فتشمل أيضا كل إنفاق وبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن ننظر للمعنى للألفاظ، فالغالب على اللفظ في سبيل الله هنا الجهاد خاصة. وإذا أردنا أن نوسع المعنى وأن ننظر في دلالات السياق ودلالات التناسق والتناسب بين الآيات مع ما سبق ومع ما لحق، فالآية في لفظها وفي فحواها ومقصدها أيضا تحتمل أن يكون قوله سبحانه وتعالى في سبيل الله، أي في كل سبيل يقرب إلى الله سبحانه وليس خاصا في الجهاد. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة مصدر فعله هلك، هلك هلاكا تهلكة. وتهلكة وزنها الصرفي تفعله، تفعله. قال كثير من أئمة النحو ومن أئمة اللغة، قالوا لا يوجد فعل مصدره تفعله إلا التهلكة. قال كثير من أئمة اللغة، لا يوجد في العربية على سعتها، لا يوجد في العربية على سعتها فعل مصدره تفعله إلا التهلكة. نازعهم في ذلك سيبوي، وزاد سيبوي على التهلكة زاد تنصر وتستر، وأورد على ذلك شواهد معروفة في العربية، لأن العربية نقل، العربية كالشرع، الشرع إذا أردت أن تقول قال الله قال رسول الله تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى نقل. الآية في أي صورة؟ في رقمها. الحديث في أي ديوان؟ ما هو إسناده؟ فإذا قلت في العربية فتحتاج إلى نقل. إيش النقل؟ النقل إيش المصادر العربية؟ ديوان الجاهلية، أشعار الجاهلية، ثم القرآن الكريم، ثم السنة النبوية الصحيحة شريطة ألا تروى بالمعنى، ثم بعضهم زاد قال أقوال الإمام الشافعي، لأنه لم يعرف عن الشافعي لحن قط، فكلامه حجة في العربية. ولذا الذي يريد أن يشكك في الشعر الجاهلي كطاع حسين وهو ذيل وبوق للمدارس الغربية الفرنسية التي شككت في الشعر الجاهلي، هو في حقيقة الأمر نسف للدين. تشكيك في الشعر الجاهلي تشكيك في مستند العربية التي هي إيش؟ وعاء القرآن ووعاء السنة. فإذا وضعنا القرآن والسنة في وعاء مخروق ما بقي منهم شيء، ما بقي منهم شيء. فالتشكيك في الشعر الجاهلي، العلماء أقاموا الدنيا وما أقعدوها وألفوا عشرات المؤلفات في تضليل طه حسين وفي الرد على طه حسين، وسحبوا منه شهادة الأزهر، لأن الدعوة التي دعاها دعوة خطيرة جدا. الشاهد أن سيبويه رحمه الله تعالى لما استقرأ نصوص الشواهد الشعرية وجد أن العرب تستخدم تفعلة ليست فقط في تهلكة، وإنما أضاف إليها تسترة من سترة، سترة سترا تسترة، وأضاف إليها تنصر، نصر نصرة تنصرة. فلا يوجد في العربية على قول الموسعين وهو سيبوي على وزن تفعلة إلا هذه الأفعال الثلاثة، تفعل فقط، تهلك وتنصر تستر، ولا يوجد غيره. الآن يأتي السؤال الذي ينقدح في البال ونحن نتكلم، ما هو سر العدول عن الهلاك إلى التهلكة؟ الله يقول سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلاك، الله يقول إلى الهلاك إلى التهلكة، ولا تلقوا أيديكم إيش؟ ولا تلقوا بأيديكم، قال إلى التهلكة، ما قال إلى الهلاك. ما هو سر العدول؟ قال العلماء التهلكة هو نوع خاص من أنواع الهلاك، فكل تهلكة هلاك وليس كل هلاك تهلكة، التهلكة نوع خاص من أنواع الهلاك، فالله عز وجل خص هذا النوع من الأنواع. فالتهلكة إنما تقع بيد صاحبها، والهلاك قد يقع بيد صاحبه وقد يقع إيش؟
بيد غيره.
فالتهلكة إنما تقع بيد صاحبها، والتهلكة إنما تقع شيئا فشيئا، التهلكة تقع شيئا فشيئا، تقع بالتدريج، والهلاك قد يقع شيئا فشيئا وقد يقع دفعة واحدة. فالله عز وجل نهانا أن نلقي بأيدينا إلى، ما قال إلى الهلاك، الهلاك أمر ظاهر بين، الهلاك تستقبحه العقول النفوس. الله يريد منا أن نكون أصحاب بصيرة أصحاب فهم، الله أراد منا إن عشنا في هذه الحياة لنكون كالبهائم، وإذا اتخذنا قرارا أن ننظر إلى ما هو إلى ما وراءه، وأن تبقى أسباب القوة فينا موجودة، لا تتنعم تنعما زائدا فتنهار قواك، لا تتمتع المتعة التي تذهب قوتك. المال الذي بيديك أنفقه وليس لك، أنت أمين عليه، كما كان يقول عمر، كان يقول إني أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة والي بيت المال على المال، المال بالنسبة إلي كأمير مؤمنين مثل إيش؟ بمنزلة والي بيت المال على المال. والي بيت المال على المال إيش يعمل في المال؟ يملكه المال له؟ لا، وإنما يدبر شؤون الناس، يدبر شؤون المال، ينميه يقويه يكثره يبذله يسد الثغرات يلبي الحاجات، يصنع ما فيه القوة للأمة. فالله عز وجل بعد أن أعلن إعلانا ظاهرا مادتين من مواد القانون الدولي في تنظيم علاقات المسلمين مع الكفار، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحصد أنفسنا ونقوي أنفسنا، فلا يكون هنالك نظام دولي من جهة تفرض نفسها على الأمم إلا أن كانت قوية. قوة أمتنا البذل، أن نبذل ولا ننتظر الأخذ. اليوم الأمة تريد أن تقوى ولا يبذل واحد فيها، الكل يريد أن يأخذ، هذا ليس بصحيح. قوة المجتمع، طهارة المجتمع وعفة المجتمع وعلاج آفات المجتمع المادية والمعنوية إنما تكون بالبذل. وأنفقوا، قال وأنفقوا في سبيل الله، عموم الإنفاق، وهذا يساعد أن يكون العموم ليس فقط في مصارف الجهات الخاصة، وإن كان أعلاها وأغلاها وأبينها في هذا المقام الجهاد، لكن أيضا عموم النفقة في سبيل الله تنضوي تحت هذه الآية. وأنفقوا في سبيل الله، قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طب نقرأ الآية على نحو آخر وممكن يكون المعنى صحيح، يعني لا نقصف المعنى، لكن نحتاج أن نتدبر. الباء في بأيديكم لو حذفناها هل يستقيم المعنى؟ وما الفرق لو أنها وجدت أو لم توجد؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، المعنى يظهر، لا نقص فيه، فيه نقص، لكن المعنى كامل، لكن ليس على الوجه الذي فيه ولا تفضوا بأيديكم، فليس الباء، ليست الباء زائدة. وقد ذكرت لكم في أكثر من موطن في هذا المقام في هذا المجلس أنه لا يوجد شيء زائد في القرآن. القول بأن هنالك حروف زائدة في القرآن هذا قول ليس بصحيح. كل كلمة، كل حرف في القرآن له معنى. هذه الباء تتضمن معنى الإفضاء، لا تفعلوا حلالا، لا تأخذوا شهوة، لا تأخذوا شيئا ما حرمه الله فيفضي بكم إلى الهلاك. هذه الباء تتضمن معنى الإفضاء، لا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة. لذا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه تشمل التهلكة المادية وتشمل التهلكة المعنوية، التهلكة الحسية الملموسة، أن يخاطر الإنسان بنفسه، هذا هلاك حسي. الآية تشمله لأن التهلكة نوع خاص من أنواع الهلاك، فكل أنواع الهلاك حرام مادية، كان يخاطر الإنسان بنفسه أن يخوض مثلا بحرا وهو لا يحسن السباحة، أن يعمل على أن يرمي نفسه من شاهق. لكن الأدق من هذه الوجوه الشيء الذي يقع فيه التهلكة شيئا فشيئا ويكون بيد صاحبها. لذا كثير من المعاصرين يستدلون على تناول الدخان بهذه الآية، هل الاستدلال صحيح بعد أن ميزنا بين الهلاك والتهلكة؟ صحيح ولا ليس بصحيح؟
صحيح.
صحيح. صحيح. لماذا؟ لأن المدخن
يهلك نفسه
بنفسه، ولأن الهلاك يكون إيش؟ يكون شيئا فشيئا. قالوا عن الدخان سم بطيء، قالوا عن الدخان سم بطيء. والأهم من الأمور المادية في تركيب الآية وفي سبب نزولها أن لا نسلك أسباب القوة، ألا نسلك أسباب القوة. الزمان عند الله عظيم، المكان عظيم، الأشهر الحرم عظيمة، وبيت الله الحرام عظيم، دم المسلم أعظم. ولذا دم المسلم إذا أراد أن ينتهك خرمنا الأشهر الحرم وقاتلنا فيها، خرمنا حرمة بيت الله الحرام ورددناهم. ولذا في الآية التي ذكرناها قال الله عز وجل إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن جرير فلا تظلموا فيهن أنفسكم بأن تتركوا القتال في هذه الأشهر، إن تركتم القتال ظلمتم أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قاتلوا، إن قتلتم ظلمتم أنفسكم، إن تركتم القتال ظلمتم أنفسكم، إن تركتم القتال فيها أفضيتم للتهلكة. إذن هذه الآية لها صلة بالتي قبلها، وهذه الآية مع الآيتين اللتين قبلها هي تمهيد، وسبق قبلها في الآية التي قبلها قبل ثلاث آيات سبق تمهيد لأحكام الحج، وفي هذا إشارة واضحة إلى أهمية الحج وإقامة الحج، لأن الحج ليست عبادة فردية، الحج عبادة أمة، شعيرة ينبغي أن تظهر في الأمة. فبعد هذه الآية جاءت أحكام الحج مفصلة مطولة. قال ابن كثير رحمه الله روى البخاري في صحيحه عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت النفقة، إذا ما أنفقنا هلكنا. في رواية في موطأ مالك لحديث العينة إذا تبايعتم بالعينة وتمسكتم بالأرض وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في رواية في موطأ مالك قبل قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة قال إذا أمسكتم عن الإنفاق وتبايعتم بالعينة. ما الذي يلجي الناس للتبايع بالعينة؟ وهو تحايل، نوع من أنواع التحايل على الشر. ما الذي يلجئ الناس للربا؟ الربا ليست جريمة فردية، الربا جريمة جماعية، والزنا ليست جريمة فردية، الزنا جريمة جماعية. ولذا متى ظهر الزنا ومتى ظهر الربا في المجتمع لابد أن يهلك، لابد أن يعذب. الله عز وجل لا يعذب الأقوام بجريمة فرد. الزنا عشرات من الناس متآمرين حتى تقع الزنا، جهات متعددة، والربا كذلك. فإذا أمسك الناس وقع الهلاك، إذا أمسك الناس تحايل الناس على الشرع، فإذا تحايلوا على الشرع أصبح همهم الدنيا، تمسكوا بالأرض، تركوا الجهاد في سبيل الله وجاء الذل. فإحكام قوة المجتمع وقوة الدولة والذب عن حياضها أن يكون في الأمة من يبذل، أن يكون كل فرد من أفراد الأمة أن يكون كل فرد من أفراد الأمة باذلا يعطي ينفق في سبيل الله. إذا أمسكنا عن الإنفاق هلكنا. فحذيفة يقول نزلت في نفقة، وهذا لا يعارض ما بعده، وهو الذي أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وهو صحيح، الإسناد صحيح من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم. ففي التفسير في الإسناد في سقط، وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، فعن يزيد بن أبي حبيب ينبغي أن تثبت بين الليث وأسلم، ويزيد مثبت في إسناد أبي داود والترمذي والنسائي، فيزيد ينبغي أن يثبت على الكتاب، أثبتوا يا من معكم الكتب. وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية، رجل من المهاجرين في الجهاد في تركيا في القسطنطينية على صف العدو حتى خرق، كان مقداما شجاعا، حمل وحده على صف، وكان هذا الصف يعني سد منيع أمام مجاهدين، فحمل عليه حتى جعل خروقا فيه. ومعنا أبو أيوب الأنصاري، ما اسمه أبو أيوب؟ خالد بن زيد رضي الله عنه، ومعنى أبو أيوب الأنصاري فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة هذا الشاب الذي جعله. إذن فهم الآيات المغلوط قديم، الناس تفهم الآيات خطأ قديم، لكن هذا الفهم ينبغي أن يصوب. سمع أبو أيوب الناس يقولون ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية، الذي عاش بركة الوحي وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما الذي كان يشغل الصحابة في مجالسهم؟ ما يشغل الناس اليوم من المسلسلات والمباريات؟ الحدث الذي يشغل المجتمع، نزلت آية كذا في كذا، نزلت آية كذا، الله يحب كذا، هذا الذي كان يشغل الأمة، هذا حديث المجالس في ذاك الزمان، فأن لمن بعدهم أن يعايشهم وأن يلحق بهم. نزول القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان هو حديث المجالس، هو الذي يشغلهم. قال هذه الآية نحن أدرى بها منكم، ما تسقط الآيات غير مكانها كما يفعل كثير من الناس اليوم، تدخل على الخياط كاتب على المخيطة وكل شيء فصل له تفصيلا، كل شيء فصل له تفصيلا. قالوا هذا بعضهم قال هذا كفر والعياذ بالله تعالى. فالآية الأصل توضع في مكانها وأن يحتج بها على معناها الذي يريده الله سبحانه وتعالى. قال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، هذا من فضل الله عليه أن الله أكرمهم فشهدوا المعارك ونصرناه. فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجية، ليس تحببا، تحببا خطأ، والصواب اجتمعنا معشر الأنصار نجية، اجتمعنا نتناجى فيما بيننا، اجتمعنا معشر الأنصار نجية، فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله وكنا قد آثرناه، لابد من الفعل به وليست آثرنا، آثرناه وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع انتشر الإسلام نرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، نريد الدنيا نريد خلاص يعني تعبنا. ما الذي يسوق الناس للعمل؟ إما طمع، الإنسان لما يعمل لما يعمل؟ إما طمع بأجرة أو خوف عقوبة أو محبة. من كان قائده وسائقه المحبة لا ينقطع، ومن كان قائده في العمل طمع أجرة ثواب حسنات أو خوف من عقوبات ينقطع. تدرون سر عدم إقبال الناس على الله بالكل والكلكل والإقبال الدائم الذي لا ينقطع ما هو؟ أن الذي يقود الناس للعبادات ليست المحبة، ليست محبة الله، وإنما الذي يقود الناس للعبادة طمع أو خوف. الطمع حسن والخوف حسن والأحسن المحبة، لذا الله قال لنبيه فإذا فرغت فانصب. شو يعني فانصب؟ فتعب. ما الذي كان يقود رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه؟ كانت محبته قد تخللت في بدنه، فالذي يريد أن يخدم بمحبة لا يكل ولا يمل ولا ينقطع، والذي يخدم بطمع أو خوف يتعب وينقطع سرعان ما الإنسان مهما كان راتبه بيشتغلوا 6-7 ساعات 8 ساعات يقول خلاص أحتاج لراحة، أحتاج لي يكفيني مهما أعطي الإنسان، مهما أعطي وكل مغريات الدنيا لو توضع بين يديه له حد يقول خلاص انتهيت. أما المحب فلا يمكن أن ينقطع، المحب لا ينقطع أبدا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا انتشر الإسلام وفشى الإسلام ونصر الله أهل الإسلام، فنريد المتعة مع الأهل والمال والراحة. انظر الآن بداية الآية وأنفقوا في سبيل الله، ثم ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. المال الذي بين يديك ليس لك، كل محتاج في المجتمع له نصيب منه. قال فنقيم فيه ما قد فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والولد، في الأهل والمال وترك الجهاد. إذن الباء في قوله بأيديكم لا يفضي بكم الحلال الذي أحله الله إليكم، لا يفضي بكم إلى الغفلة وإلى عدم إحكام القوة، وإلى أن تكون المتعة متعة خاصة ذاتية شخصية، وألا تنظروا إلى عواقب ما تفعلون. العاقل ينبغي أن ينظر إلى عواقب ما يفعل. ما أهنى الأمة وما أحسنها لما يكون مقدموها في المناصب والأموال والعلم وأسباب القوة تكون نفوسهم واسعة، تكون الرحمة قد استقرت في قلوبهم، فأرادوا أن يطوعوا ما هم عليه من نعم مادية أو معنوية في تحصين الأمة وتقوية الأمة. فالأسباب التي تعين تقوية الأمة ليست إيش؟ ليست دنيا. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. الله أهلك قرونا قرونا. الله لم يذكر الهلاك في القرآن يقيده بالقرون. هم أحسن أثاث منا، أثاثهم أفخم من أثاثنا، ودوابهم أفخم من دوابنا، والمرئي ورئية بيوتهم والمناظر التي عندهم أحسن التي عندنا واقع الهلاك. فالمناظر والسيارات والعمارات والجمال والانشغال بهذه الأمور لا تمنع الهلاك، لا يمنع الهلاك. فحسن المنظر والفخامة والشياكة على الإخوان المصريين لا تمنع الهلاك عن الأمة. الذي يمنع الهلاك عن الأمة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. في هذا إشارة عظيمة إلى ما لنظرية الإمام الشاطبي التي قعد فيها نظرية كبيرة كبيرة كانت أفرادها مبثوثة في على ألسنة العلماء وفي الكتب، فقعد قاعدة نظرية متكاملة في موضوع المقاصد. الشريعة مقاصد، وينبغي للإنسان ألا يصادر هذه المقاصد حتى وهو يتمتع بما أحل الله. فينبغي أن تكون المقاصد الشرعية بين عينيه. لذا الله قال ولا تلقوا بأيديكم، لا تجعلوا أفعالكم التي هي حلال لكم لا تجعلوها سببا لهلاككم. أحللت لكم أموال، جمعتم الأموال بالحلال، لكن هذه الأموال لتكون قوة، لا تلقوا، لا تمسكوا النفقة، الإمساك في النفقة هلاك، هلاك الأمة. أن تعتقد أنك لك الحق في أن تتمتع بأهلك وأولادك وأن تميل للدعة والراحة وألا تنصر دينك ولا تنصر الحق ولا تنشر الحق ولا تكون داعيا لله عز وجل، هذا سبب من أسباب الهلاك. أن ترى الإنسان الغافل والعاصي ولا تذكره بالله، هذا سبب من أسباب الهلاك. هلاك. ما أحسن الإنسان أن يكون معطاء وأن يشفع قوله عمله فتبقى أسباب القوة قائمة في الأمة. نسمع.
وقال أبو بكر بن عياش بسنده إلى البراء بن عازب قال قال له رجل إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا، قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وإنما هي وإنما هذه النفقة.
رواه إنما هذه في النفقة.
إنما هذه في النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
إذن الحديث له طريق أخرى تأتينا، بل له طرق. حديث صحيح، رواه أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن براء بن عازب، وهي تؤكد ما أخرجه البخاري عن حذيفة أن الآية نزلت في النفقة. نعم.
ورواه الترمذي وقيس بن الربيع.
لا يمكن أن يكون هذا صحيح، الترمذي وقيس بن الربيع لا يمكن أن يكون صحيح. هذا لا بد أن يكون الثوري، قرين قيس في الرواية عن أبي إسحاق الثوري وليس ترمذي، صحيح؟ نعم. عندكم إيش عندك في الكتاب؟
ورواه الثوري وقيس بن الربيع.
إذن الحمد لله، الترمذي وقيس بن الربيع بينهما يعني بينهما مدة واسعة بعيدة، فلا يمكن أن يكون رواه الترمذي وقيس بن الربيع. مش ممكن يقول رواه واحد منا والبخاري عن فلان، مش ممكن، في فرق كبير في الزمن. فرواه الثوري، الترمذي خطأ، فيقينا الترمذي خطأ. كل من يعرف الرجال ويقرأ يقول هذا كأمر منكر، ليس بصحيح، خطأ شنيع حقيقة. ورواه الثوري، فتصوب الترمذي إلى الثوري، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، إمام كبير من أمة الهدى، من جمع بين العلم والزهد والتقوى، حتى قال بعض أهل العلم لما مات سفيان مات الورع في الأمة، فكان إماما مثل الورع رحمه الله تعالى. نعم.
ورواه سفيان الثوري وقيس بن الربيع عن إسحاق،
وهذا خطأ، الذي يروي عن البراء أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، عمر بن عبد الرحمن السبيعي. أبو إسحاق ولا إسحاق عندك؟
عن إسحاق،
عن أبي إسحاق
الأصل. إحنا قرأنا المختصر، إيش في الأصل؟
ورواه الثوري وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق
عن أبي البراء. إذن صحيح، عن أبي، إذن يوضع قبل إسحاق أبي، ويصوب الترمذي للثوري. صوب عندك في النسخة حتى نطبع الكتاب طبعة جديدة وتكون صواب إن شاء الله، تكون صوابا. نعم.
عن البراء فذكره وقال بعد قوله لا تكلف إلا نفسك، ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب.
إذن مفاد الكلام كله هنا في توسع الكلام، وهذه التوسعة صحيحة. إذا كانت الإمساك عن النفقة سبب من أسباب الهلاك، إذا كان الجلوس في المال والأهل هو سبب من أسباب الهلاك، فما بالكم في المعصية؟ فما بالكم في اقتحام المهالك وترك الأوامر والواجبات؟ ولذا قال علي بن أبي طلحة وهو صاحب صحيفة عن ابن عباس، البخاري أخرج في صحيحه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، لكن علي بن طلحة أدرك صحيفة صحيحة عن ابن عباس فنقل منها، وفي هذا الدلالة على حجية الوجادة، حجية الكتابة، حجية الكتاب. فالبخاري اعتمد رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. يقول علي بن أبي طلحة عبد الله بن عباس: التهلكة عذاب الله، التهلكة عذاب الله، لا تلقوا بأيديكم إلى عذاب الله. متى يكون عذاب الله عز وجل؟ إن تركنا أمرا وفعلنا محذورا، وترك الأمر عند الله أعظم من فعل المحذور، ترك الأوامر عند الله أعظم من فعل المعاصي. فلما ترك الأمة الأوامر وقعوا في المحذور، وقعوا في عذاب الله عز وجل. هذا الكلام الذي نقوله إذا كانت الآية الهلاك، لا تلقوا بأيديكم إلى الهلاك، الآية لها مقصد معين واضح جلي، جاءت مناسبة معينة في مكان معين يقتضي التهلكة وليس الهلاك. جاء التفسير بدأ يوسع التهلكة فيقول إيش؟ الهلاك. الهلاك أوسع من التهلكة، الكلام في التهلكة، الكلام فيه تركيز على يا أيها المسلمون، يا من ظاهركم التقوى، يا من ظاهركم أنكم استجبتم لأمر الله، إياكم أن تلقوا بأنفسكم التهلكة، إياكم أن يكون في تمتعكم بما أحللت لكم أن يكون ذلك سببا من أسباب هلاككم، فتهلكون أنفسكم بأيديكم ويقع الهلاك في حقكم بإيش؟ بالتدريج شيئا فشيئا. أما الكلام الذي توسع أخيرا اللي هو عدم فعل الواجب وارتكاب الحرام، هذا في إيش؟ في الهلاك وليس في التهلكة. هذا في الهلاك وليس في التهلكة. فالكلام صحيح، بل من باب أولى أنه ترك الأمر وترك من باب أولى أن يقع بسببه، وهذا أمر مقرر وقرر في نصوص تواترت من الكتاب والسنة، والله عز وجل قص علينا قصصا كثيرة على مستوى أمم وعلى مستوى أشخاص، نوع الله القصص في المعاصي على مستوى شخص أصحاب جنتين شخصين عاديين من البشر، الله ذكر قصتهما، اثنين من الناس كانوا موجودين في يوم من الأيام أو في الأمم، ونوع الله الأمم باختلاف الأمصار الأماكن باختلاف الأزمنة باختلاف الذنوب، تنوعت القصص نوعها الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله يعاقبهم مقصر حتى يبقى هؤلاء القوم منتبهون، حتى يبقوا منتبهين. فالله عز وجل قال التهلكة، التهلكة في هذا المقام، في هذا المقام يريد الله عز وجل أن يحصن أن يحصننا أن يبين لنا قوتنا، فقال أنفقوا، وقال لا تلقوا، قال ولا تلقوا بيدكم التهلكة، قال وأحسنوا 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 إن الله يحب المحسنين، قال أحسنوا وعلل حتى يقع التهيج حتى تقع الإثارة، لماذا تحسن؟ قال إن أحسنت الله يحبك. شو يعني أحسن؟ الإحسان قسمان، إحسان مع الله وهو مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإذا لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان للخلق، والإحسان للخلق أن تعاملهم بما تحب أن تعامل، أن تعامل الناس كما تحب أن تعامل، هذا هو الإحسان. فالإحسان إحسانان، إحسان في علاقة العبد مع ربه، وإحسان في علاقة العبد مع العبد، في علاقة الإنسان مع الإنسان. فالله يقول وأحسنوا، إيش لو أحسنوا يراد بها الأمران أحسنوا. إذن متى تكون المجتمع قوي والدولة قوية والمجتمع جدير بأن تكون له قوانين دولية يفرضها على الأمم؟ أنفقوا في سبيل الله، لا تلقوا بأيديكم التهلكة، لا تفعلوا أشياء مباحة فيها هلاك. ثم أحسنوا، متنوا علاقاتكم مع ربكم فاعبدوه كأنكم تروا، متنوا علاقاتكم مع إخوانكم فعاملوهم كما تحب أن يعاملوا، عامل أخاك كما تحب أن تعامل، هذا هو الإحسان إن الله يحب المحسنين. هذه أسباب القوة، هذه أسباب قوة الدولة، هذه أسباب قوة الأمة، هذه أسباب قوة المجتمع. بمثل هذا نكون مجتمعا فينا محبة، فينا إخاء، فينا مودة، فينا ما ينهض بنا لأن نكون أخوياء وأن نؤدي ما أوجبه الله عز وجل علينا. إذا نعم الناس بالأمن وبمثل هذه القوة تمكنوا من الحج، تمكنوا من الحج، وجاءت آيات الحج بعدها مباشرة. نسمع يتم الكلام.
وعن النعمان بن بشير أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده إلى التهلكة،
لون من ألوان التهلكة أيضا، وهو لون جديد وجميل. إنه التهلكة أن تذنب الذنب وتظن أن العلاقة بينك وبين الله قد انقطعت وأن الله لن يغفر لك، إذا اعتقدت ذلك فأنت في تهلكة، أنت في تهلكة، وحينئذ يزول الإحسان. العاصي لا يبالي، العاصي لا يبالي، الشيطان يبدأ مع الإنسان بأن يعظم له الذنب أحيانا، هذا من الشيطان. اتصلت به امرأة مرة تعتقد جهلا منها والعياذ بالله أن اتيان المرأة في الدبر تطلق، وهذا عبارة معروفة عند الناس، وزوجها والعياذ بالله يأتيها من الدبر، فتقول أنا زوجي علاقتي مع زوجي الزنا، قال فوسعت الزنا فصرت أزني مع كل الناس، ما دام اني انا معزوج زنا، فهذا باب مدخل خطير، انه الانسان يذنب ثم الذنب لا يعرف ما هو الاثر مترتب عليه عند الله. يا من اذنبت يجب عليك ان تعلم ان لك ربا رؤوفا رحيما غفورا، وينبغي ان تعرف عواقب الذنب، ما تحمل الذنب فوق عاقبته. فالذي يذنب ويعتقد ان الله لا يغفر له، هذا القى بنفسه الى التهلكه، هذا يهلك نفسه بنفسه، وهذا الهلاك سم بطيء. فمن قصر فاذنب، شو ما هو الواجب عليه؟ الا يياس، الا يياس. وفي هذا اشاره الى ان متى انقطعت علاقه البشر مع الله وقعوا في التهلكه، متى انقطعت علاقه البشر مع الله عز وجل وقعوا في التهلكه. نعم.
ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون، يقوى بها به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك لأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نكتفي بهذا القدر، وغدا ندخل إن شاء الله في الآيات التي فيها أحكام الحج، ونبسط إن شاء الله أحكام الحج بشيء من تفصيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.